الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فقد قال الله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لما ذكر الله تعالى الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام للافتراء على الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجاءت هذه الآية بمثابة البيان الذي يصلح أن يكون من باب التعليم الإقناعي، يصلح أن يكون بيانا موجها لكل متلق حريص على الانتفاع بما يبينه الله تعالى في الآية السابقة. فقال أم على الله تفترون، إذن قل الله أذن لكم، الجواب لم يأذن الله لهم أن يحرموا شيئا أحله الله، فإذا ما بقي إلا الثانية أنهم يفترون على الله. هذه الآية ذكرت ثلاثة موجزات أو ثلاث قضايا. أولا في بشكل موجز ذكرت ثلاث قضايا. أولا قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، هذه أول قضية. الثانية إن الله لذو فضل على الناس، والثالثة ولكن أكثرهم لا يشكرون. القضية الأولى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، هذا استفهام. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، لكنه استفهام يفيد التهويل والتعظيم. تقول ما ظنك بكذا، يعني هذا شيء عظيم، ما حسبك بكذا، فأنت تسأل ولكنك تريد التهويل والتعظيم. فهنا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، أي ما ظنهم في جزاء الله يوم القيامة لهم، ما ظنهم أيظنون أنهم غير مبعوثين، أيظنون إن بعثهم الله فإنه لا يجازيهم بالعذاب الأليم لافترائهم على الله، والافتراء من أقبح أنواع الظلم، أو يظن أولئك أنهم لن يجزون. وفعلا مقالات الكافرين تدور حول هذا، كما قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فدلت هذه الآية أن الذي يفتري على الله الكذب جزاؤه غليظ شديد وعيد يوم القيامة. قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، فالرازي يقول هذا من باب تعظيم الوعيد، وإن جاء في صورة الاستفهام. يقول ما ظنك ماذا سيفعل الله بك إذا عملت كذا، ماذا سيفعل الله بك يوم القيامة، وما ظنهم يعني ما الذي سيحصل لهم. وانظروا كيف جمع بين الافتراء والكذب في هذه الآية، بين لفظي الافتراء والكذب. يفترون على الله الكذب مع أن الافتراء كذب، يعني كل افتراء كذب، لكنه ذكر الكذب بعد الافتراء. يقول الشوكاني مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لزيادة تأكيد قبح هذا الفعل، لزيادة تأكيد قبح هذا الفعل، وهو افتراء وكذب. وستأتي الآية أيضا في سورة يونس، هنا قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. طبعا يا إخواني القول على الله كذبا الافتراء على الله هذا من أعظم أنواع الظلم ومن أعظم الجرائم. يعني لما ذكر الله المحرمات بعضهم يقول هذا المحرم هو المحرم الذي يفضي أصلا إلى الشرك بالله، فذكر المحرمات بالتدريج، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر التدريج في ترتيب المحرمات بحسب الأشد، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني القول على الله بغير علم، الافتراء على الله. وإذا الإنسان نسب للشرع شيئا الأصل أن يكون متأكدا منه، كما قلنا الدرس الماضي إن الذي يتكلم بغير علم في دين الله وينسب للشرع ما ليس منه هذا يأثم، وذلك جاء الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، يعني لما يكذب عليه ينسب للشرع. ظهر في فترة من الفترات، يعني في فترة رواية الأحاديث، ظهر أناس يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنهم يريدون أن يرغبوا الناس في بعض الأعمال الصالحة، بل يذكر العلماء أسباب الوضع في الحديث، في شيء اسمه الوضع، حديث موضوع، حديث لا أصل له، حديث موضوع، يقولون ما هي أسباب الوضع في الحديث، لماذا بعض الناس يأتي ويضع أحاديث، بعض الناس نعم لينتصر لقبيلته لقومه يضع حديث قل هذا حديث قال الرسول وهذا كذب، يريد أن ينتصر لفرقته يضع حديثا، نعم، وبعض الناس لمصلحة دنيوية، لمصلحة دنيوية بائع هريسة قال عليكم بالهريسة فإنها تزيد العقل وتنجي من البطنة أو وتزيد الفطنة، ما شاء الله وضع حديث قال هذا الرسول عشان تمشي البضاعة، قال الرسول قاله، فهذا شيء دنيوي، لكن في ناس قالوا لا نحن رأينا الناس قد أعرضوا عن القرآن وعن الذكر فأحببنا أن نضع أحاديث حتى يرغب الناس في القرآن وفي الذكر وفي بعض الأذكار، لأن الناس أعرضوا عنها، فوضعنا أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبناها إليه لكنه لم يقلها من باب أن يرغب الناس في بعض الأعمال الصالحة، فقالوا لهم هذا كذب على الرسول، قال لا نحن لا نكذب عليه نحن نكذب له، نحن لا نكذب عليه نحن نكذب له، فيأتي فيقول لك من قال سبحان الله جعل الله له طائرا في الجنة في فمه 70 منقارا وفي منقاره 70 لونا فإذا قالها العبد لبس 70 حلة مع كل حلة 70 كذا وبيظل على شغلة 70 10 دقائق يقول لك 70 70 70 كذب كله، حتى أنت يا أخي شو يقولوا يا سلام شو هذا الفضل العظيم خلص سبحان الله، فهم يظنون بهذا أنهم يحسنون صنعا، وهذا لا شك أنه كذب على الشرع، كذب على دين الله، لا يجوز تكذب له تكذب عليه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنه أيها الإخوة ما ينشر الآن عبر الصفحات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الواحد يأتيه أحاديث مباشرة ينشرها، طب هذه أحاديث موضوعة مكذوبة، هذه أحاديث لا أصل لها، قال لك يا شيخ أحاديث يعني شو بدها تضر في الدين أصلا، هذه أحاديث بترغب الناس انشرها، انشر تؤجر، والله بعض الأحاديث أحيانا واحد قال لي يا شيخ كاتبين لي انشر تؤجر، قلت له لا انشر تؤثم، لأن يعني حديث مكذوب، هذا تنشر الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، تنشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة، إيش أنا انشر تؤجر، وذلك الآن من مصادر الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها الإنترنت، من المصادر المصادر الأحاديث الموضوعة، من أسباب انتشار الأحاديث الموضوعة والأحاديث التي لا أصل لها اللي هي المواقف، واقتنع الناس بها، فأقول الافتراء على الله أيها الإخوة ذنب خطير، ما ظنه يوم القيامة هذا الذي يفتري على الله كذب، يعني الصحابة لما كان الواحد يحدث الحديث فكان يقول أو نحوا مما قال أو قريبا مما قال، بل بعض الصحابة كان لا يكثر من التحديث، لا يذكر من ذكر الأحاديث، يخاف أن يقول على النبي كلمة لم يقلها، يقول أو نحو ما قال. كان مسعود إذا حدث بعض الحديث اصفر لونه، يتغير لونه، خائف أن يزيد شيء من الكلمات أو ينقص شيء من الكلمات. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. عجيب الآن تجرؤ، بقول لك يا شيخ إن شاء الله بقول اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك، خليها آية ما شاء الله، مش كمان حديث يعني. قال لا الله بقول، شو يقول يعني، في الآية ولا في الحديث القدسي؟ قال لا والله ما قالها ولا في لا آية ولا حديث، هذا رواه ختيار من الختيارية قالها وانتشرت بالآفاق. ونسبة للشرع، هذه المشكلة، إن واحد بنسب هذا لشرع الله، بنسب هذا لدين الله، هذا من الدين، هذا حديث، هذا قول من دين الله، هذا حلال هذا حرام. ما ظنه يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة، ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يختلقون على الله الكذب يوم القيامة. ومنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. نعم، الذي ينسب للشرع قل هذا حلال أو هذا حرام لكي يماشي الواقع، يقول لك الواقع يحكمنا نحن، خلاص هذا في الدين حلال. بل جعلوا أيها الإخوة قاعدة، القاعدة التي تقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هذه جعلوها، قالوا إذا وجدت مصلحة الدين تابع للمصالح، فإذا وجدت المصلحة التي نراها نحن إذا خلاص هذا هو الشرع، وافعل ما تشاء، هذا هو شرع الله وافعل ما تشاء. وخطأ، نحن نقول حيثما وجد شرع الله فثمت المصلحة، حيثما وجد شرع الله دين الله المصلحة هناك، مش العكس، مش إذا والله في مصلحة إلنا من سير الشرع كما نريد أو من سير الإسلام كما نريد، لا، إذا في إسلام نسير الحياة كما يريد الإسلام وهكذا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، بأي شيء هددهم؟ هددهم يوم القيامة، كما قلنا دائما إن أعظم وعيد يتوعد به الإنسان العذاب يوم القيامة، هذا أعظم وعيد، سأصليه سقر، هذا أعظم وعيد أن يتوعد الإنسان بالقدوم على الله يوم القيامة، أنه إذا قدم ماذا سيكون حاله، ماذا كيف سيجازى هناك. قال الله تعالى إن الله لذو فضل على الناس، هذه القضية الثانية، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس، دلت هذه الآية أن الله يتفضل على عباده. طب لماذا جاءت هذه وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس؟ يقول العلماء إن الله لذو فضل على الناس مع أنهم يفترون على الله الكذب هو ذو فضل عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه، يأتيه معتذرا ويطلب عفوه كرما فيغفر ذنبه وخطاه، يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عم الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف، يا غوثاه يا رباه يا مولاه، ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ به إلا هو. فقال إن الله لذو فضل على الناس لا يعاجلهم بالعقوبة، لذو فضل على الناس مع أنهم يقعون فيما يقعون فيه إلا أن الله ذو فضل عليه. مثلا لما ذكر الله تعالى قول النصارى اتخذ الله ولدا، تخيل أنه في سورة مريم ماذا قال عنهم؟ قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فيقول العلماء لماذا اختار اسم الرحمن؟ لأنه بعدها قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. قال الرحمن ذكروا مرتين. قال حتى أنت ما عندك تساؤل، طب إذا السماوات بتنشق والأرض بدها تتفطر، أو السماء تفطر الأرض تنشق وتخر الجبال هدة، طب يدمرهم ويريحنا منهم ما دام قالوا اتخذ الله ولدا، يدمر هؤلاء ما دام السماوات تشقق والأرض والجبال وكذا، خلاص يعاقبهم وينتهي منهم. قال لا، ما هو رحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ إن كل من في السماوات والأرض لكن الرحمن عبدا. وذلك سورة مريم أكثر سورة في القرآن ذكر فيها اسم الرحمن، 16 مرة ذكر اسم الرحمن سورة مريم، 16 مرة ذكر اسم الرحمن. تخيلوا في سور طوال اسم الرحمن ما ذكر، سورة البقرة ذكر اسم الرحمن مرة واحدة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شو سورة البقرة على طولها اسم الرحمن ذكر مرة واحدة، سورة مريم أقسم سورة البقرة 16 مرة اسم الرحمن. قال لماذا؟ تقول طب هؤلاء يفترون على الله الكذب وبيكذبوا على الله ويقولون اتخذ الله ولدا، طب لماذا لا يدمرهم الله؟ قال لك ما هو رحمن، هو رحمن، رحمن أي يرحم العبادة في الدنيا المؤمن والكافر يرحمهم فلا يعاقبهم، هذا من رحمته، فيترك لهم الباب لكي يتوبوا. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على، ولم يقل على المسلمين بل قال على الناس لذو فضل، أصل الفضل طبعا الزيادة والبقية من الشيء، قل والله هذا فضل عن كذا يعني زاد، فأصله من الزيادة واستعمل، والمراد به الابتداء بالإحسان والعطاء من الخير، يعني يستخدم كلمة فضل للدلالة على الابتداء بالإحسان والعطاء من الخير ماديا كان أو معنويا. وطبعا الذي يتأمل عطاءات رب العالمين يجد أن كل عطاء يعطيه الله فضل منه، وذلك قالوا إن الله تعالى يبتدئ عباده بالإحسان قبل أن يبتدئه بالسؤال، يبتدئ عباده بالإحسان يحسن إليهم يتفضل عليهم قبل أن يبتدئوه بالسؤال، فهذا من فضله. والله أيها الإخوة كل ما نعيشه نحن إنما هو من فضل الله، من إحسان الله لنا. لو تأملت فقط أن الجسد الذي أنت تتمتع به كله، شوف السمع البصر اللسان الدماغ التفكير الحركة كله من فضل الله عليك، ابتدأك بالإحسان قبل أن تسأله، ما أحد سأل منها سأل الله قال يا رب ارزقني بصرا، خلقك تبصر سبحانه دون أن تسأله، وخلقك تسمع دون أن تسأله، فقالوا ابتدأ بالإحسان قبل السؤال، فهذا من فضله، فكله من فضله. ذلك لما قال سليمان قال هذا من فضل ربي، من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، واللي والله ينسى فضل الله عليه جاحد لنعمة الله، الذي ينسى فضل الله عليه، يا رجل تفضل علينا، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعذب ما فاهت به الأفواه، من نحن لولا فضله علينا، والله هو الذي تفضل علينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن نعيش والله بفضل الله، والله نحن نتمتع بالنعم بفضل الله. فهذه القضية الثانية، إن الله لذو فضل على الناس، وذكر يقول العلماء فضل بالتنكير ولم يقل إن الله لذو الفضل، لذو فضل قال لإفادة أنه تفضل فضلا عظيما جدا. القضية الثالثة في الآية، ولكن هذا حرف استدراك، ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني هو فضل له فضل عليهم، ابتدأهم بالإحسان لم يعاجلهم بالعقوبة، رغبهم بالإيمان، ومع ذلك يفترون على الله الكذب، ولكن أكثرهم لا يشكرون. طبعا قوله ولكن أكثرهم تدل أن طبيعة البشر بأكثريتهم على الفساد والضلال. أكثر الناس أيها الإخوة، دائما الذي يحتج بالأكثرية يقول أكثر المجتمع، أكثر الناس على مثل هذا، نقول القرآن ذكر أكثر الناس أنهم على الفسق والفجور وعدم الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فما آمن معه إلا قليل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ما لم يفتنه، وقليل من عبادي الشكور. وهكذا إذن القلة هي التي تنبئ الكثرة، في القرآن مذمومة. فدائما اللي بقول الكثرة احنا مع الناس الأكثرية، احنا مع حال المجتمع، نقول طيب القرآن ذم أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إذا أردت الأكثرية فالأكثر لا يشكرون، فهل تريد أن تكون مع الأكثر؟ بعدين الأكثر يا إخواني في نار جهنم، إذا بدك أكثر الناس في نار جهنم بالنص. يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب كم بعث النار؟ قال من كل 1999 للنار واحد للجنة. في رواية من كل 199 للنار وواحد للجنة. من كل 1000 رواية الأولى 999 للنار وواحد للجنة، يعني نسبة النجاة كم يا إخواني؟ واحد بالألف. إذا بتقول لا أنا ما أكثر الناس، أكثر الناس رايحين على جهنم، أكثر الناس إلى النار بالنص، أكثر الناس. فإذا أردت أن تقول مع الأكثرية، هذه الأكثرية، دائما كن مع القلة. الغربة ممدوحة يا إخواني، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما قال أناس صالحون، شوف الحديث في كتاب الغرباء، أناس صالحون بين أناس سوء كثيرين. شوف النص، وهذا فعلا أنا بقول هذا مما يسلي المسلم في هذا الزمان، لأن النبي قال طوبى الغرباء. ولما أنت تستوحش أحيانا بين أقاربك، بين جيرانك، يا بين أصدقائك، يا أصدقائي يا أخي زملائي في العمل أنا، وبيستهزئوا فيه ضدي، أما هو الغرباء من هم؟ أناس صالحون بين أناس سوء كثيرين. في رواية من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. هذه الأحاديث تسلي المسلم، تصبر المسلم في هذا الزمان، أنه أنت من القلة صحيح، افرح أنك من القلة التي اختارها الله للإيمان فأول شيء، ولكن أكثرهم، كلمة أكثرهم قف معها، لأنه أكثر الناس على الانحراف والضلال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الثانية ولكن أكثرهم لا يشكرون، إن الله غني عن شكرنا لكنه يعاتبنا على هذا التقصير من أجلنا حتى نؤجر على شكره وحمده. فيقول العلماء الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، نصف شكر ونصف صبر، إما شكر وإما صبر، هذا نصف شاكر وصابر. بالإيمان بالصبر والشكر يكتمل الإيمان، إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر. طبعا في امرأة خالد من كذا فهمت هذا المعنى ما شاء الله، قالت نظر هذا الرجل إلى زوجته وقال سبحان الذي خلقك، الحمد لله الذي رزقني بك، فقالت أبشر فإني وإياك في الجنة إن شاء الله. قال وكيف عرفت؟ قالت لأنك أعطيت امرأة مثلي فشكرت، وابتليت بمصيبة مثلك فصبرت، والصابر والشاكر في جنات النعيم. قال أنت أعطيت امرأة مثلي شكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت، الصابر والشاكر في الجنة. فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. فإذا اكتمل الشكر عند العبد أكمل نصف الإيمان، وإذا أكمل الصبر أكمل نصف الآخر. الآن قال ولكن أكثرهم لا يشكرون. الذي لا يشكر أيها الإخوة كافر لنعمة الله، عنده كفر النعمة، وكفر النعم يؤدي إلى الكفر بالمنعم. وسبحان الله فعلا متأمل القرآن، عكس الشكر ما هو؟ كفر. اقرأ آيات القرآن، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. عجيب، عكس الشكر كفر، إما أن تشكر النعمة وإما أن تكفرها. تأمل آيات القرآن، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، عكس شكر دائما ضدها كفر. إما أن تشكر النعمة فتؤدي حقها، وإما أن تكفر وإما أن تكفر بها. طبعا المؤمن الذي يرى كل ما حوله من فضل الله عليه يقول بلسان حاله أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. هكذا يعيش على الشكر يا إخواني، لسان شاكر. من توفيق الله للعبد أن يرزق لسانا شاكرا وأن قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، أن يرزق قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. قال ولكن أكثرهم لا يشكرون. ومختصر طبعا كيف واحد يشكر؟ ثلاث أشياء، بقلبه بلسانه بجوارحه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بقلبه النعمة من الله، بلسانه يكثر الحمد رب العالمين على النعمة، بجوارحه يستخدم النعمة فيما يرضي المنعم. هذا مختصر، بهذا يحقق منزلة الشكر. قال ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم ذكر المراقبة، قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد.